إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لكتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى هذا وقد وقفنا في اللقاء الذي مضى مع مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتي يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقفنا أمام هذه المقدمة فبينا معنى البسملة ثم عرجنا على معنى الحمد ثم عرجنا على معنى الرسالة وبينا ما المقصود بالهدى وما المقصود بدين الحق ووصلنا إلى معنى الشهادة في قول المؤلف رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الشارح رحمه الله الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله تعالى قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم إذن تتضمن الشهادة الإخبار بشيء علمت صحته وعلمت صدقه وواطأ قلبك لسانك في الإقرار بمعنى لا بد من مواطأة في التصديق بين القلب وبين اللسان فأهل النفاق والذين أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء أقروا ظاهرا بألسنتهم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكانوا يؤدون الفرائض، يصلون مع النبي ويجالسون النبي، ولكن هل نفعهم هذا الإقرار؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن القلب يكذب بما أقر به اللسان، وهذا هو معنى النفاق: إظهار الإسلام وإبطان الكفر. إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ويسمى هذا النفاق الأكبر، نفاق العقيدة، وهو مخرج من الملة، أصحابه مخلدون في النار باتفاق، بل هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله رب العالمين. وهناك نفاق أصغر وهو نفاق العمل، نفاق العمل، والذي أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صفات أصحابه فقال، أي أصحاب هذا النوع من النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيسمى هذا نفاق العمل، وهو نفاق أصغر، أصحابه لا يخرجون من الملة، لا يخرجون من الملة، ولكنهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله تعالى قبل الفوت وقبل الموت. يبقى أنا عندي النفاق يا جماعة قسمين، النفاق قسمان: نفاق أكبر وهو النفاق العقدي، أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر، هذا النوع مخرج من الملة. فيه نفاق أصغر بنسميه نفاق عملي، نفاق إيه؟ عملي، نفاق العمل، اللي هي صفات المنافقين التي بيّنها النبي في أحاديثه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. يبقى الكذب من صفات مين؟ المنافقين. المسلم قد يسرق، نعم، وقد يزني، نعم، يكذب، لا، ما جبل المسلم على الكذب. خلي بالنا يا جماعة، نقول هذا في زمن أصبح الكذب للأسف شائعا بين المسلمين، سبحان الله، ولوننا الكذب، بقى عندنا كذبة بيضة وكذبة إيه؟ صفر. قل لك دي عادي خفيفة ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، لا طبعا، الكذب هو الكذب. نتكلمنا فيما مضى عن الكذب، وعرفنا الحالات التي يجوز فيها الكذب من خلال السنة. الحالة الأولى: الكذب على الأعداء في المعركة رفعا لراية الإسلام وحفظا على الأمة، فهذا النوع يجوز ولا يعد كذبا. الحالة الثانية: الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، يعني حضرتك بتصلح بين اتنين، فرحت للأول قعدت معاه بتكلمه، فلقيته بيقل أدبه ولسانه فالت وبدأ يسب ويلعن، حضرتك بقى تعمل ايه لما تروح للطرف الآخر؟ تروح تقول له: انت كان عندك حق ان انت اختلفت معاه، ده انا رحت له يا راجل سبك، وشتمك وانا بنقل اللي انا سمعته بامانه وصدق. يا امين، مش انت يا شيخ امين، انا بتكلم على صاحبك ده. هذا جاهل وجهله مركب. يا مسكين، في مثل هذه الحاله يجوز الكذب، لا تنقل ما سمعت من سوء. ده انت بالعكس تروح تعكس. هو بيشتم تقول له يا اخي ده انا رحت له لقيته مسكين قاعد حزين وبعد عنك وندمان، وقعد يكلمني عنك وعن صفاتك الطيبه، فتبدا انت ترقق ايه القلب. هذا النوع من الكذب لا يعد كاذبا. مش اقول لك انا رايح انقل اللي سمعته، يبقى انت بتفسد ولا تصلح. يبقى في الاصلاح الكذب جائز، وفي نفس الباب الكذب لإنجاء رجل من ظلم الظالمين. يعني فلان مظلوم وانت عارف فلان الظالم ده، فلان جه يستخبى عندك عايز يقتله أو يسلب ماله أو وجه عندك البيت، جالك الظالم يقول لك فلان ده عندك، تروح فاتح له بتقول له هو موجود أهو عشان يقتله أو يسلب حقه. نقول لك لا، هنا يجوز لك الكذب ولا يعد الكذب إيه كذبا في هذه الحالة. الحالة الثالثة الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنه. هقول كمان، الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها كما قال أهل العلم. يعني إيه؟ زوجتك لمؤاخذة يعني، مش أنت بشير، وحشة قوي وانت بتقول لها ده انت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرح، هي ما هيش قمر ابدا والله. فهذا الكذب يجوز، هي اخلاقها مش كويس وانت بتقول لها يا سلام ده انت اخلاقك تذكرني باخلاق الصحابيات. هذا الكذب يجوز لانه اصلاح من شأنه، انما مش الكذب الاخر تقول للشيخ قال الكذب على الزوجة، تبقى انت مثلا في مشوار وهي عارفة ان انت كنت والله ما روحت، ده كذب ويمين غموس تغمز به في نار جهنم. لا يجوز الكذب هنا، هنا ده كذب كذب. احنا بنتكلم للإصلاح من ايه؟ من شأنها. ان واشت الله حلوة، ده انت زي العسل، ده انت ما شاء الله عليكي، يا خراج ده الناس بيحسدوني عليكي. انت بتهز دماغك، انا معلش. غير كده الكذب كذب يا جماعة. يبقى إذن من صفات المنافقين الكذب، فخلي بالك أول. والكذب يكون في القول وفي العمل، الكذب يكون في القول وفي العمل. عملت عمل تبتغي به وجه الناس ولم تبتغي به وجه الله، ما ده كذب في العمل، عمل مردود عليه يحبط عملك ويحبط الثواب ويحبط الأجر. والكذب في القول بقى قل ولا حرج، قل ولا حرج. من صفات المنافقين أيضا خيانة الأمانة. خيانة إيه؟ الأمانة، والأمانة عامة هي الرعاية لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. حرصك على الطاعات أمانة، تفريطك فيها يبقى خيانة. حرصك على ودائع الناس أمانة، تفريطك فيها خيانة. حرصك على الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمانة، تفريطك فيهما خيانة. فالأمانة عامة، وإحنا إن شاء الله لما نتكلم في سلسلة مكارم الأخلاق في الندوة الشرعية نتكلم عن خلق الأمانة تفصيلا. إذن الخيانة من صفات المنافقين. عندما تجلس في مجلس خبيث فيه غيبة فلان وأنت تنصت للمغتاب خيانة، أنت خنت من اغتيبه ومن تكلم فيه، فكان عليك أن تذب عن أخيك وعن عرض أخيك وتقول لهذا المغتاب اتق الله ولا تذكر سوءة فلان في غيبته، فهذه غيبة محرمة. مش تقعد تهزل دماغك وتسمع له ها، ونسمع للغيبة وتجريح الناس والسب والطعن وعمالين نهز الأصنة، ودي مصيبة كبيرة. لا، المسلم يذب عن عرض أخيه ولا يسمح لأحد أن يتكلم عنه بسوءة في غيبته، بل يرد الغيبة ويذكر المغتاب بالله عز وجل اتق الله، لأنك إن سمعت ولم تنكر فمعلوم أن أجر السامع كوزر المتكلم. هما في الوزر ايه سواء. سبحان الله، انا ما اتكلمتش، انا سمعت. طب ما انت سمعت وسكت. في حاجه اسمها امر بمعروف ونهي عن منكر. كنتم خير امه اخرجت للناس. طب الخيريه دي كيف ننالها؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عشان تنال الخيرية. واضح؟ إذن عندما تسكت أنت عن المنكر خيانة، عندما ترى من يغتاب بعض إخوانك وتسكت خيانة، أنت خنت أخاك ولم تذكر هذا المغتاب بالله عز وجل وتقول له اتق الله، إن كانت في أخيك منقصة فاذهب إليه وبينها له إن كنت تريد الخير، أما أن تطعن في ظهره في غيبته فهذه غيبة ولا تصح، فاتق الله. إذن خلي بالنا من الخيانة، خيانة الأمانة من صفات مين؟ من صفات مين؟ أنتوا خايفين ولا إيه؟ من صفات المنافقين. الصفة الثالثة خلف الوعد. خلف إيه؟ الوعد من صفات المنافقين. عندما نتكلم عن خلف الوعد وعن حال المسلمين نصاب بالأسى. احترام الوقت يا جماعة، احترام الموعد. ما شاء الله مع الألمان بتظبطوا موعدكم. طب مع بعضكم ما تظبطوش الموعد ليه؟ يقول لك أنا عندي ترمين عند الطبيب، الساعة كده لازم يكون موجود في عيادة الطبيب، لكن لو ادى لفلان موعد ولا على باله. ولذلك دايما أقول، ما حد يقول لي أقول له بمواعيد العرب ولا مواعيد الألمان، تجننتونا. يجي واحد عنده موعد أقول له تعالى الساعة كذا وانتظره، ويجي لك بعد ساعة، معلش يا شيخ، معلش يا شيخ، يعني ساعة. يعني يا جماعة الأمر خطير جدا. ذكرت لكم من قبل قصة أحد مشايخنا، كان إعارة في الصومال، إعارة للدعوة طبعا، وفي المسجد اللي هو فيه رجل بريطاني دخل الإسلام. الرجل البريطاني ده من حبه للإسلام وللمسلمين في يوم حب يدعي الشيخ عنده في البيت يغديه، فقال للشيخ أنا عزمك على الغد. قال له حدد الوقت. قال له الساعة 3 يوم كذا. قال له حاضر، وتيجي معاك الشيخ فلان كمان. حاضر. الشيخ في الميعاد المحدد بدأ يخرج من بيته، اتأخر 5 دقائق، وصل الساعة 3:05. كم دقيقة دول؟ 5 دقائق. وده الشيخ خلي بالك. فراح يخبط على بيت البريطاني ده وقعد في فيلا في الصومال، فبيرن الجرس من تحت، بصله من البلكونة من فوق، منزلوش، لابس ملابس البيت البجامة. قال له خيرا، هو فوق. قال له احنا جايين. قال له لا، الساعة كان في ايديك؟ كانت 3:05 أو 7 دقايق. قال له معادك فات. معادي فات؟ كان معادك الساعة 3. الساعة 3 اتغدينا، الآن ده وقت أهل بيتي، مش مستعد أقابل حد. بيقول لك كنا في نص هدومنا. فبقول له دول 5 دقائق. قال له 5 دقائق وهذا ما ضيع أمة الإسلام. قال له يا شيخ دقيقة واحدة كم من مولود يولد؟ وكم من إنسان يموت؟ كم من أمة تصعد وكم من أمة تنخفض في دقيقة؟ شوف قيمة الوقت. قال فعلمني من يومها احترام الوقت، إزاي أحترم وقتي. إنما عند العرب كله إيه؟ عادي، ما فيهاش حاجة. ويذكر أيضا يقول إن أحدهم من دول الغرب إدى موعدا لفلان، ونسي الموعد وتذكر قبل الموعد 10 دقائق وهو في البيت، فرح خرج ببيجامة البيت، لبس البيت، ركب سيارته وراح في الموعد المحدد لمن أعطاه موعد، وقال آسف إذن لي أعود إلى بيتي أغير ملابسي ثم آتيك. شوف احترام الوقت يا جماعة. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. كلام خاصة للشباب، الوقت والموعد. خل في الموعد من صفات من؟ المنافقين. إلا أن يكون الخلف بعذر وتوضح عذرك لأخيك فنحن نقبل الأعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كان له عذر فلا يأثم، بس يوضح لأخيه عذره فننتبه. فهذه بعض صفات المنافقين. أضاف النبي في الرواية الثانية صفة أخرى، وإذا خاصم فجر. يعني فجر بمجرد ما يختلف مع بعض إخوانه يغلق جميع الأبواب ويبدأ يخرج الأسرار ويفضح إخوانه، هذا هو الفجور. ويتمادى في الظلم وتتكبر نفسه على الصلح. يا فلان خلاص قفل الأبواب كلها، مش ممكن تلينه خلاص. فهذا يسمى الفجور عند الخصام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث. خلي بالك، لا يحل يعني إيه؟ حرام، حرام. ده كلام النبي يا جماعة، بقول لك لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحمد لله. المشكلة يا جماعة بنعيشها الآن إن إحنا ما شاء الله حافظين النصوص كويس. والله ما في مسلم ما يحفظش هذا النص، ما في مسلم ما يحفظهوش. قول كده أقول لك فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب لما بتختلف مع بعض إخوانك ما بتعملش كده ليه؟ يا منير ليه ما بتعملش كده يا منير؟ بتعمل؟ بارك الله. وشوف يا جماعة عظمة التشريع، يقول لك ثلاث ليه؟ قال لك عشان تعطيه فرصة يهدأ. سيبه أول ليلة وتاني ليلة ياخد فرصته، لأن الغضب عارفين غضب جمرة من الشيطان. سيبه الآن، هو خلاص غضبان، سيبه يوم والتاني. في التالت بقى يكون الحمد لله الغضب سكن، تروح له انت تبدأ بإيه؟ بالسلام. ماشي يا بشير؟ اوعى يا بشير، الحمد لله. اوعى يكون في بينك وبين حد عامل ايه مع جلول الشيف بتاعك ده، خلي بالك منه، اصله صحصح اهو. اوعى يا بشير. فمن صفات اهل النفاق الفجور عند الخصام، الفجور عند الخصام. يبقى انا عندي النفاق يا جماعه قسمان: نفاق اكبر هو النفاق العقدي، مخرج من المله، معناه ان يظهر المرء الاسلام ويبطن الكفر. النوع الثاني نفاق العمل، وهذا النوع لا يخرج من الملة ولكن أصحابه على خطر عظيم، اللي نبين صفاتهم: الكذب، خيانة الأمانة، خلف الوعد، الفجور عند الخصام. فلما يجي بقى يتكلم هنا عن الشهادة، يبقى لابد أن يواطئ القلب إقرار اللسان. أنت بتشهد أن لا إله إلا الله، ده إقرار لسانه. طب القلب لابد أن يذعن ويخضع ويقر. فهمنا بقى معنى أشهده؟ يبقى الشهادة معناها إيه بقى؟ الإخبار بالشيء عن علم، الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحته وثبوته. يعني أنت بتخبر عن شيء معين وأنت تعلم به جيدا وأنت تعتقد صحته وثبوته. ده معنى كلمة أشهدوا، ده معنى كلمة إيه؟ أشهدوا. أشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. إذن أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاسدة مبتدعة. أي دعوة لا تقوم على أساس التوحيد فهي دعوة إيه؟ مبتدعة، دعوة فاسدة. لأن منهج الأنبياء والرسل البداء بالتوحيد أولا، فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه كما يخبر القرآن الكريم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أساس الدعوات إيه؟ التوحيد. التوحيد أولا، العقيدة أولا. رب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصحابه على هذا الفهم السديد. كم سنة في مكة دعوة؟ 13 سنة بيربيهم على إيه؟ على معنى لا إله إلا الله. كم سنة دعوة في المدينة؟ 10 سنين بيربيهم على معنى لا إله إلا الله. يعني 23 عاما بيربي النبي أصحابه على العقيدة. فمن الخطأ من يقول إن هو في مكة ربما العقيدة وبعد كده في المدينة الأحكام. لا يا سيدي، ده 23 سنة عقيدة، إنها في المدينة إضافة للعقيدة كان في الأحكام والفرائض والتشريعات. واضح؟ يبقى شوف أهمية التوحيد يا جماعة. التوحيد هو حق الله على العبيد، حديث معاذ بن جبل وكلكم يحفظه رضي الله عن معاذ يقول، والحديث في الصحيح، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. على إيه؟ حمار. خلي بالك من تواضع رسول الله، وكمان يردف خلفه على الحمار. خلي بالك يا بشير. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر بها الناس؟ قال: لا تبشرهم، إذن يتكلوا. أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. فمعاذ كان راكب خلف النبي على حمار. راكب إيه؟ عشان تعرف يا بشير النعم اللي انتوا فيه، انت راكب ايه؟ مرسيدس. مرسيدس، وهقعد اتكى تحت كلمة مرسيدس دي وانت راكب كده المرسيدس ومملكة، صح؟ فلازم تشكر النعمة، فتستخدم بقى المرسيدس في طاعة. بنقول لك اركب، لكش ما تركبش، اركب بس اشكر النعمة. اشكر ايه؟ النعمة. وانت معدي كده بالمرسيدس، تاخد اخوانك الشباب دول الطلبه اللي جايين من الجامعه توصلهم في طريقك. يعني انا بقول دايما كل واحد عنده سياره يا جماعه، بعد الدرس كده الدنيا تبقى ليل، يقول: يا جماعه انا طريقي كذا، حد ماشي في طريقي ياخد مع الشباب. انت ربنا من عليك بسياره، غيرك ما عندوش سياره. ماشي يا جلول، جلول ما تنامش، انا لسه ما بداتش. ففي سيارة وربنا من عليك بسيارة، تشكر بقى النعم. خلصت الدرس اهو، في ما شاء الله الطلبة 3/4 المسجد طلبة هم، اللي جاي من الشطاط من المدينه واللي جاي من هنا ومن هنا، وانت معاك سياره ربنا من عليك بسياره، هم بيجوا في البوس في الحافله بيمشوا على رجليهم، ها؟ فتقول يا جماعه الشباب مين انا طريقي كذا، يا سيدي حتى لو هم مش في طريقك ده احنا في المانيا يا جماعه، يعني 5 دقائق زياده توصل اخوانك، 5 دقائق يا اخي خده كده على الطريق ونزله. ما انا قلت لكم من قبل انت يوم القيامه لن تسال على ماركه السياره، هتسال ماذا فعلت بالسياره، عشان يقول لك فلان ده كان عنده عربيه ماركتها ايه. ما انا عارف ان انت عندك عربيه ايطاليا يا حاج شريف، اه وفيها لمضه حمراء بتطفي وتنور كده، شغلانه كبيره صح؟ اه. فيا جماعه بقول الله يبارك فيكم، اشكروا النعم، اشكروا النعم وادوا حق الله في النعمه، اشكروا النعم. فممكن السيارة تبعدك عن المنهج، تنفخك، اوعى تنفخك. ان احنا انا عارف بصدق يعني ان على حسب العربية بيكون راكبها، لو العربية على قدها كده زي عربية اخونا وائل دي، تلاقي عربية يعني كده بباب واحد ومطبقة، العملية على قد يعني، مش واحد تاني راكب تمساحة تلاقيه منفوخ نفخة ابن الايه، ايه ده في ايه، ويمشي كده يبص للناس يعني، ويا سلام بقى وقدام الناس من على بعد وعنده اوتومات قال يعني بي اه ما شاء الله. يا اخي ربك يعلم بما في داخلك، تواضع لربك، اشكر النعمه واحمده، ها؟ فعلى حسب السياره تلاقي واحد كده يقول لك لا، قول لها لا يا نفس، لا يا نفس، اللي رب من علي ربنا بهذه النعمه لازم اشكرها، مش هتكبر بيها، مش هتكبر بيها، فاهم يا امين؟ اه ما انت بتمشي على رجليك، اه ربنا يكرمك بكره هتركب، النهارده ماشي بكره راكب، هي الدنيا كده يوم وايام، واللي راكبين بكره ما يمشوا. ياما ناس كانوا راكبين ومشيوا. يعني اذكر ليه صديق ربنا يبارك فيه ما بيعرفش يركب مواصلات خالص، زي ما تقول لك اتولد عنده سياره راكب سياره على طول. ففي مره كده رايح ازوره، هو في منطقة تانية المحل بتاعه، فبعد ما عادنا شربنا الشاي فبقول له يلا عشان نروح، قال لي استنى انا هركب معاك المترو. قلت له مترو، مترو ايه يا عم الحاج، فين عصفين السيارة؟ قال لي السيارة خربانة. قلت له طب يلا نركب المترو، ركبنا المترو اول مرة بيركب مترو، تخيل. فطبعا المترو عندنا الحمد لله رايق جدا. وكل واحد له كرسيين ثلاثة، براحتك خالص، ممكن تنام في المترو كويس، يعني ما فيش بقى ان انت تبقى واقف كده في المترو ووشك في وش اخوك كده، ها، ولا تتهز ولا تقع على اللي جنبك، لا ما فيش الكلام ده الحمد لله، انتوا عارفين احنا عندنا الحمد لله. فالمهم احنا راكبين بقى في المترو الرايق قوي ده، فانا واقف وهو واقف يعني مش عايزين نقعد، عايزين نقعد مثلا يعني. عايزين نتعب، تخيل بقى واقفين في المتر، الاخ مش عارف يقف، يقعد يخبط ويقع، ايه يا فلان مالك يا حبيبي، يقول له والله يا عم الشيخ انا اول مره اركب مواصلات، المهم مش عارف المحطه اللي هينزل فيها عند بيته، اول مره بيركب مترو فانا سايبه، هتنزلنا فين يا فلان؟ راح منزلنا محطه غلط. قلت له عشان تجربوا حياه الفقراء، عشان تجربوا حياه ايه، ما انت راكب مش حاسس باللي ماشي، مش حاسس بالناس اللي بتمشي. فانا بقول يا جماعه اللي عنده سياره يشكر النعمه دي. فهو كان راكب بدا يمشي، وقال خلي بالك يعني اللي ماشي ما يزعلش، بكره يا سيدي تركب. انا سمعت ان كان في جمالين في الاشطاط، كان في سيرك وجايبين جمالين، قلت ما شاء الله في المانيا في جمال، الله اكبر. طب والله كويس. فالشاهد يا جماعه ان من صفات النبي التواضع، تواضع، وهو الذي نزل عليه جبريل وقال له يا محمد إن ربك يقول لك إن أردت أو إن شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لصارت. تخيل بقى لو عايز جبال مكة تتحول لذهب تتحول، الله أكبر. قال لا يا أخي يا جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإن شبعت حمدت ربي وشكرته، وإن جعت تضرعت إليه وسألته. ثم قال اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. عارف كفاف يعني إيه؟ يوم بيوم كوت يوم بيوم. كان يمر الشهر والشهرين والثلاثة أشهر على بيوت النبي لا يوقد في بيت النبي نار، ما فيش طبخة ثلاث شهور. إيه ده، طبخة واحدة ما فيش؟ إحنا في ناس ما يعرفوش يأكلوا إلا إذا كان في لحم، ما يعرفوش يأكلوا إلا إذا كان في إيه؟ لحم، يا لحم يا دجاج يا مش عارف، انتوا عارفين بقى. سبحان الله. وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. وفي الحديث دخل أبو هريرة يوما على رسول الله فوجده يصلي جالسا، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك تصلي جالسا؟ فقال يا أبا هريرة، منذ ثلاث لم يدخل جوفي لقمة عيش، ثلاث أيام ما أكلش النبي، وكان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. علشان تعرف النعم اللي انت فيها، أنا عايزك تشعر بالنعمة، لأن كثير من الناس يا جماعة عنده الدنيا كلها ويقول لك فين، ما فيش، ده الظروف تعبانة، ظروف تعبانة. إما انت عايز ايه بعد كده؟ ده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا أصبح العبد آمنا في سربه، صحيحا في بدنه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا الله، يعني مطمئن وآمن بين أهل بيتك، أمان موجود. طيب اثنين، غيرك ما عندوش أمان، غيرك قاعد طيارة تخبط بقنبلة وده صاروخ، وقاعد في الخندق في البرد من غير هدوم، وانت ما شاء الله قاعد آمن، بتلبس ما شئت وتأكل ما شئت، غيرك مطرود في الجبال، وغيرك وغيرك وغيرك، وانت قاعد آمن، خلي بالك، وراكب أفخر السيارات وأفخم السيارات، وهم تجد عندهم الإيمان صادقا، اللي في الخنادق مش لاقيين ياكلوا وعندهم نسبة الإيمان ايه، واللي عنده كل شيء يقول لك منين، حريص على الدنيا بشكل غريب. سبحان الله، سبحان الله. ما جربش حياة الجوع، حياة التعب، اتولد زي ما يقولوا في بقه ملعقة ايه، ذهب، مش حاسس بمعاناة الناس. فهو انت قمت من نومك آمن في سربك، معافا في بدنك، ما عندكش علة ولا مرض، الصحة تمام ولله الحمد، بتمشي وتتحرك وتتكلم وبتسمع وتشوف، وعنده قوت يومه، قوت يوم واحد يا رسول الله، هناك من عنده قوت عام وأعوام وما بيشكرش النعم، ما بيشكرش النعم. فسبحان الله يا جماعة، نخلي بالنا لما نشوف كده حال السلف ونشوف حالنا الآن، رغم قلة ما عندهم كان الشكر منسوب عالي عندهم، سبحان الله، رضي الله عنهم أجمعين. شوف احنا رغم ان اللي عندنا كل شيء، رفاهية وامكانيات، فين الشكر يا جماعة؟ فين الشكر؟ حاجة غريبة جدا. يعني المصلى مثلا فيهم برج مثلا، الناس مش قادرين يجمعوا ايجار المصلى، تخيل. ويمكن بيصلي اطباء، وانتوا عارفين الاطباء ما شاء الله، يعني اللي هم بيشتغلوا، يعني هل الطبيب ولا طالب لسه يعني بياخد مصروف؟ تخيل، فين شكر النعم يا جماعة في المصلى زي ده؟ ده لو عشرة كل واحد عمل 100 يورو في الشهر هيسددوا الإيجار ويهتموا بالمصلى. السلف كانوا يقسمون كسبهم ثلاثا، ثلث لنفقة نفسه وأهل بيته، وثلث يتصدق به، وثلث يجعله للقروض، أصحاب الحاجات اللي عنده مزنوق في شيء. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان في ولاية من الولايات، كان راتبه من بيت المال كوالي 5000 درهم، 5000 ايه؟ درهم. ماذا كان يصنع سلمان رضي الله عنه وارضاه؟ كان كلما جاءه الراتب أنفقه جميعا في سبيل الله ولم يبق منه إلا درهما. من يعمل كده يا جماعة؟ لو انت بتاخد مثلا راتب 3000 يورو طلعه كله الا يورو، مستحيل صح؟ مستحيل. انما عندي سلمان يطلع كله الا درهم واحد. ليه الدرهم ده؟ يشتري به خوصا، فين الخوص؟ زعف النخيل، يصنع به سلالا ثم يبيعها بثلاثة دراهم. خلي بالك قوي، يعني يجيب بالدرهم خوص يعمل كم سلة كده، عارفين السلة؟ زي اللي انت تحطه في الخبز، ما شاء الله الرفاهية عندكم سلال للخبز، ويبيعهم بثلاثة دراهم. جاب كم درهم بالدرهم؟ ثلاثة. خلي بالك، ياخد درهم لأهل بيته ودرهم يتصدق به، ده تاني غير الخمس تلاف، والدرهم يبكي لشراء خوص جديد لليوم التالي. طبعا دي مش محتاجة تعليق يا جماعة، مش محتاجة ايه تعليق. ده انت مثلا لو ردك قول 1000 يورو مثلا، يا اخي نقول لك خلي 50 للمسجد، لان احنا في اوروبا يا جماعة، احنا مش في بلاد الاسلام. خلي بس 50 يورو من ردك كل شهر للمسجد، اعتبرها كده فرض على نفسك، 50 يورو بس للمسجد من الراتب بتاعك، وشوف ربك هيكرمك ازاي. ان قلت واقول يا جماعه، المساجد في اوروبا بتختلف عن المساجد في بلاد الاسلام. في بلاد الاسلام وزارات قائمه على شؤون المساجد، صح؟ انما المساجد في اوروبا تقوم على نفقات اهل الخير وصدقات المتصدقين، صح ولا لا؟ لو مفيش اقف اقفل. طب لا الحمد لله، احنا عندنا المسجد هنا ملك الحمد لله، انما المصلى هناك وهنا وهنا مش ملك، ده ايجار، معاكش تدفع ايجار شهر اتنين، اللي يحصل له يغلق المسجد، يغلق المصلى مثلا. ده انا عايز بس اخليكم تلمسوا الواقع يا جماعه، لان احيانا الدنيا بتعمي وتصوم وتصوم. ما في فكر المسلم فين يا جماعه؟ الفكر العام للامه ربنا بيعطيني عشان يختبرني. انا بتكلم اللي عندهم اموال، مش بكلم السوشيال امت اللي قاعدين جنبي دول. انا بتكلم اللي عنده اموال وربنا بيمن عليه وموسع عليه من المال القليل، بس الاسلام بيقول لك هات القليل وربنا يبارك لك في الباقي ويزيدك. والله يا جماعه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يا الله، طهارة وتزكية، أيوه. نخلي بالنا يا جماعة، فقال النبي ما نقص مال من صدقة. فأنا عايزك كمسلم يكون عندك الفكر العالي ده، فكر خدمة الإسلام والمسلمين. مش عايزين بقى نقول إن الآية بقى طبقت على كثير وأحضرت الأنفس الشح، وتجد البعض يتلكك عشان ما يتصدقش، لو حد قال له كلمة كده ولا كده يتلكك. الله غني عنك وعن مالك، ولا يا جماعة؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لما نسمع كده، معلش أحيانا، ما دي كله في العقيدة برضو، لما نسمع كده بعض الناس له سنين في المسجد ما طلعش يورو للمسجد، وعنده يورو ما بيطلعوش للمسجد. طيب هو قعدته في المسجد دي بفلوس، نحن في أوروبا لما يخش يتوضى بفلوس، بس نقول لك عايزين صدقة، عايزينك تدفع حق ما تستعمل فقط، مش عايزين منك صدقة. جيت اتوضيت كم لتر مية استخدمته في ألمانيا؟ اللتر بيتحاسب بكام؟ وكم لتر دخلت الحمام عملت كركة وتروح ضايس لنا على السيفون وتنزل مية؟ حتى المية اللي بتتصرف برضو يا حاج ايه؟ بفلوس. مش هنقول لك عايزين صادق، بنقول لك ادفع ايه؟ ثمن ما استعملت، ولا ايه؟ انت في اوروبا مش في بلاد الاسلام، في بلاد الاسلام براحتك ارتع براحتك، لان المساجد ليها وزارات اوقاف ومش عارف وزارات ايه، والعملية قائمة، ويمكن كمان بياخدوا الفلوس. يعني هي بتجيب فلوس، لأن طبعا ده أنا سمعت عندنا في بلدنا مولد البدوي، تسمعوا عنه طبعا، تسمعوا عن البدوي؟ هو حد حي، مش ناقصين مشاكل، احنا بنتكلم عن العقيدة اهو. في سنة من السنين كان واحد عمل تقرير إخباري بيشوف ايه اللي بيحصل جوه، فاتضح ان الراتب ايام المولد فقط الكم اسبوع ولا كان، يقول لك ان الخادم في المسجد ده بياخد 150,000 جنيه في المولد، الخادم. طبعا في الاف من الخادم جوه في المسجد اللي بيقبلوا العتبات، 150,000 جنيه، ايه ده؟ خادم والناس مش لاقيه تاكل وشباب عطلين، تخيل. فانا عايز اقول لك ان المساجد غير اوروبا يا جماعه، لازم الفكر العالي ده يكون عندنا يا جماعه، مش لازم حد يقول لنا. ده انت عاد احيانا الواحد يقول لك ده انا عندي في البيت حريص جدا على الميه. ليه؟ لا اصل الميه بفلوس. الميه بفلوس، اه، والهيسونج بيظبطه اصل بفلوس. ايه ده؟ في ايه في البيت؟ طيب في المسجد ده احنا لو عملنا ندوه كده في اليوم البرد وما شعلناش الهيسونج، يا ما بنخلصش من كلام الناس. يا الله، طيب هيسونج في مسجد زي ده بيتكلف ولا بيتكلفش؟ صح. طيب ما انت في بيتك ما بتعملش كده. طيب احنا عايزين يا جماعه يعني نصحى شويه، اصحى بشير شويه. يا ما بننفق بره يا جماعه والله، وبننفق في بيوتنا كتير، صح؟ اي انسان بيجهز بيت بيعمل فيه ايه؟ بيجهزه تجهيز تمام، صح؟ عشان بيته هيقعد فيه، بيوفر لنفسه كل اسباب الراحه في بيته عشان بيته. طب والمسجد بيت مين؟ قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: خير البلاد المساجد، وشر البلاد الاسواق، او كما قال النبي. فأنا عايز يا جماعة لما نقرأ كده الأحاديث نفكر شوي. شوف النبي يركب على حمار، أيوة، وانت راكب ايه؟ راكب اللي راكبه، راكب مرسيدس، راكب بي ام في، بي ام دابلو يعني، ها، باللغة الانجليش، وراكب اوبل، وهم كانوا بيركبوا الابل، وانت اوبل، واللي راكب لي مش عارف بساط وجولف، انا بدات اعرف كل ماركات السياره، وجولف، والايطالي دي اسمها ايه؟ ناسيا. ناسيا، حتى عايزين نفتكر مش ننسى، ناسيا. فخلي بالنا يا جماعه، الله يبارك لكم، شكر النعمه، شكر النعمه يا جماعه والله، الله يبارك فيكم، اشكروا النعم والله يا جماعه، النعم كثيره جدا، محتاجه شكر، محتاجه شكر. فننتبه لهذا الامر، وده برضو من العقيده، من عقيدة المسلم، شكر النعم. فمعاذ يقول لك: كنت رديف النبي على حمار، تواضع النبي محمد، ومعاذ راكب على الحمار مع النبي، معاذ بن جبل. ومن معاذ؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، أو كما قال النبي، راكب على حمار خلف النبي. ده في طرق روايات الحديث ذا يا جماعة، يقول معاذ: فتعثر الحمار فسقط النبي وسقط، يعني ركب مع النبي على الحمار، الحمار كده راح، النبي وقع على الارض، وسيدنا معاذ وقع على الارض. فمعاذ خايف جدا على النبي ومستاء ان النبي وقع، فيقول: فنظرت الى رسول الله فرايته يبتسم. الله اكبر، ما سبش الحمار كده ولا زي ما انت ما العربيه تعصلك معاك تروح خبطها برجليك وتقعد تسب وتلعن، ها؟ لا، يقول: ثم صعد النبي وصعد، ركبنا تاني، فتعثر الحمار فسقط النبي وسقط للمرة الثانية. طبعا بقى المرة دي كان معتقد النبي هيغضب يعني أقل شيء يعني، وقع تاني مرة. يقول: فنظرت إلى النبي فرأيت النبي مبتسما، ثم ركب النبي وركب. ها يا جماعة، قدر الله وما شاء فعل، العربية تعطلت، اصبر، خد البوس، اركب المواصلات مره، تجرب، جربت زي الطلبه ما بيتنططوا في البوسات، اتنطط في الباص شويه، جرب، اتمشى برجليك، ده حتى المشي طاعه، المشي ايه؟ لكن ازاي بقى العربيه تتعطل؟ مصيبه.
واحد يقول لك ده العربيه دي ايديا ورجلي. شوف العقيده، شوف العقائد الخاربه. اتعلقنا بالاسباب، اتعلقنا بايه؟ العربيه. لو ناس كتير من اللي بيصلوا معانا لو عربيته تعطلت ما بيجيش المسجد، اصل العربيه عطلان ما بيجيش المسجد يصلي. سبحان الله، ليه؟ اركب البوس وتعال المسجد صلاه الجماعه، اتمشى يا بشير. شوف قد ايه يا جماعه التعلق بالسبب. السبب وقف خلاص حياتنا توقف، ممكن ما نجيش درس العلم، ما نجيش. العربيه مالها؟ العربيه عطلانه خربانه، فتعلق بايه؟ بالسبب. نقول لك لا، اتق الله، اتق الله. فركب النبي ورا منه مين؟ معاذ بن جبل. فالنبي يسال معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤاله. معاذ لا يعرف الإجابة. ماذا قال معاذ؟ الله ورسوله أعلم. أدب مهم جدا يا جماعة، ما تعرفش قول ما عرفش. الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي. طب بعد موت النبي تقول الله أعلم، تقول إيه؟ الله أعلم. إنما في حياة النبي الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أي التوحيد هو صح، حق الله على العبيد التوحيد. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. طب هل الحق ده على الوجوب على الله؟ حاشا لله، لا. الله الذي يوجب الواجبات ولا يجب عليه شيء سبحانه. إما ليه يجب ألا يعذب من لم يشرك به شيئا؟ أي من باب الفضل والمنة والإحسان، من باب الفضل والمنة والإحسان سبحانه. طبعا معاذ لما سمع الحديث الجميل ده عايز يبشر المسلمين، وعايز برضو يعلمنا خلق معين من أخلاق المسلم، حب الخير للغير. لما سمع الحديث الطيب ده اللي فيه بشارة عايز يروح يبشر الناس ويبشر الصحابة. فأنا عايزك كده كمسلم بشر الناس بالخير دايما، ولا تكتم الخير عن الغير، وتوصل الخير للناس. ألا أبشر به الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. دي برضو حرص من النبي على إيه يا جماعة؟ ولذلك قال العلماء في الحديث ده: وينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل أن يفطنوا لهذه المسألة، فلا يسردون أحاديث الرجاء بين عوام الناس فيفهمونها فهما خاطئا فيكون الفساد والإفساد. يعني إيه؟ لما تيجي حضرتك مثلا تكون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث رجاءه، واللي قاعدين عوام مش فاهمين، بكرة ما يصليش يا فلان، يقول لك يا عم أنا بقول لا إله إلا الله والنبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش محتاجة بقى إيه لا صلاة ولا صوم. في ناس كتير معتقدين كده والله. يعني أذكر في بلدنا كان معلم من المعلمين التقال، يعني دايما قاعد على القهوة يكركر. فانا قلت اعدي على المعلم كده اخد بايديه، يعني السلام عليكم يا معلم. قال لي: ازيك يا شيخنا، اتفضل. تعال المعلمين، قلت له عايزين نروح نصلي سوا في المسجد. قال لي: يا عم الشيخ مش بالصلاه والله، انا قلب ابيض. قلب ابيض يا حاج، ما ينفعش، قوم صلي ان شاء الله يا ابني. اصلي؟ روح انت بس صلي وادعي لنا، ادعي لنا وربنا يجعلنا من بركاتك. سبحان الله، هو معتقد كده، هو معتقد، يقول لك قلب ابيض لا صلاه ولا صوم ولا، هو معتقد كده. فمن فطنه الدعاء بقى في احاديث كثيره في الكتاب والسنه، احاديث الرجاء ما يسردوهاش بين العوام الا بوضع الضوابط. لذلك قال النبي: لا تبشرهم اذا يتكلوا. ربما واحد يفهم الحديث خطا فيقول لك بس خلاص، ما الحمد لله موحد لله ومية مية خلاص. لا، طب ما معنى التوحيد ده؟ عقد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. يبقى لازم تحط الضوابط. عندما نقول إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، صح؟ طيب، والمفتاح لابد أن تكون له أسنان، فإن جئت بمفتاح بأسنان فتح لك، وإن كان مفتاحك لا أسنان له هل يفتح لك؟ بس خلاص. لا، حلوة كلمة لا منك دي، حاجة شديد. إذن أحاديث الرجاء من يتكلم فيها لابد أن يضع عليها إيه؟ الضوابط. في نعمل زي الدعية فلاني يقول لك اذني، اسرق، بس تعالى صلي. يا ابن الايه، في داعي يقول الكلام ده؟ قالوا مسمي سلسله المداخل الشيطان. قل لا، السرقه حرام والزنا حرام، واتق الله وصلي وربنا يمن عليك بالتوبه والهدايه. مش اذني، اسرق، بس تعالى صلي. وفي بعض الاحزاب يا سيدي هات صديقتك وتعالى الدار. صديقتك؟ قالوا لك الداعيه بتاع الشباب. صديقتك؟ هات زميلتك في الجامعه قول لها تعالى احضر الدرس. زميلته في الجامعه؟ واحنا عندنا زميله في الجامعه ولا ايه يا عم الشيخ؟ يعني حاجه بقى تخليك تشدد الخط شيخ بالشد، حاجه تتعب. صحيح والله. فاحاديث الرجاء وما شابه ذلك لابد من وضع ايه الضوابط. قال لا اذا يتكلوا. اذا طب معاذ حدث بها ليه بعد ما مات النبي؟ لأن ربنا أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء بالبيان للناس. وبعدين سيدنا قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك ما حدث بها معاذ بعد موت النبي إلا تأثما، يعني تأثما من إيه؟ من كتمان العلم. تأثما من كتمان العلم. إذن حق الله على العباد إيه يا جماعة؟ التوحيد. ودي دعوة الأنبياء والرسل. لازم أي دعوة تقوم على أساس من إيه؟ من التوحيد أولا، العقيدة أولا. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وكتب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. النفي وإيه؟ والإثبات. فأنت تقول أشهد أن لا إله، ده الشق الأول منها اللي هو النفي. أشهد أن لا إله يعني إيه؟ يعني أنت تنفي أولاً جميع المعبودات الباطلة من حجر أو شجر أو إنسان أو حيوان أو كوكب أو نجم. فأنت تقول أشهد، أي أقر بقلبي مذعنا وبلساني ناطقا أن لا إله. طيب نفيت، أيوة. طيب يجي الشق الثاني، إلا الله، فتوحد الله. يبقى المعبود بحق من؟ الله الواحد. خلاص، يبقى لابد أن تكون على علم بهذه الكلمة وبشقيها. أنت بتنفي أولا جميع المعبودات الباطلة المزعومة، وتثبت العبودية لله الواحد فقط جل وعلا. إذن لابد أن تكون على علم بشقيها، اشتمالها على النفي والإثبات. المقتضي للحصر هو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله. الله يعني المعبود بحق، أدي واحد. طب الله وحده، خلي بالك بقى، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ماشي كده؟ فده بيفيد الحصر، يعني جميع المعبودات باطلة إلا الواحد الأحد جل وعلا فهو المعبود بحق. فعندما تقول الله وحده يبقى الله تدل على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها يعني الجزء الثاني منها على إثبات الإلهية له وحده جل وعلا. يبقى لما نسألك إيه معنى لا إله إلا الله، تقول لي لا معبود بحق إلا الله. اوعى تقول لا معبود إلا الله، خطأ خطأ. تقول إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. إذن جميع المعبودات التي عبدت من دون الله باطلة ولا تستحق إيه؟ العباد. ولا تستحق العبادة. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له تأكيد. وقوله إقرارا به وتوحيدا مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. فأنا عندي توحيد معرفة وإثبات، اعتقد القلب أن الواحد هو الله ونطق اللسان بذلك، فلابد من عمل يؤيد هذا الإقرار اللي هو التوحيد الطلبي بقى. وقالوا سمعنا، ها علي هات صوت، وأطعنا، أيوة كده يا بشير صح الله يرضى عنك. وقالوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وعصينا، ما في أمم قالت كده. وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا ليس بإيمان بل هذا كذب. فالإيمان معناه بعد أن عقد القلب على التوحيد وتلفظ اللسان لابد من عمل بالمنهج واتباع للمنهج. وقالوا سمعنا وأطعنا، ده إيمان أمة محمد بن عبد الله، أمة الإجابة. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي، فلا يذكر الله إلا ذكر معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. طب إيه بقى العبادة؟ معنى العبادة إيه؟ ده سؤال مهم يا جماعة، إيه معنى العبادة؟ طبعا الإجابة على السؤال إن قدر البقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم، نواصل الحديث مع مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية للعقيدة الوسطية. يبقى احنا وقفنا عند ايه؟ العبادة، وقفنا عند العبادة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.